الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره واقتدى بهداه. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها النجباء طلاب العلم ذكورا وإناثا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في مجالس العلم الذي ينشر عبر الدورة العلمية المباركة، دورة العلامة الداعية المسدد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، الذي كتب الله له ولدعوته النجاح والقبول، وفتح لها قلوب العباد، فنفع الله بذلك رجالا ونساء وأجيالا. وقد انطلقت هذه الدورة المباركة على يدي كل من الشيخ العلامة المحدث المسند أحمد بن يحيى النجمي، والشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمهم الله تعالى، من محافظة سامطة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية. ومن هذه المحافظة انطلقت دعوة العلامة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، فكتب الله لهذه الدورة القبول، إذ هي اليوم في عامها 28، وهي يزداد خيرها وينمو نماؤها، والفضل بعد توفيق الله وإلهامه يعود إلى العالمين الجليلين السابق ذكرهما آنفا رحمهم الله. وجعل ما ينشر في هذه الدورة وما صاحبها من الدورات الفرعية، دورة الصم وضعاف السمع، دورة الأمن الفكري، والدورة النسائية، جعل ذلك في موازين حسناتهما اللذين قاما بتأسيس هذه الدورات، وجعل ذلك أيضا في موازين حسنات كل من أسهم في هذه الدورات بعلم أو مال أو مجهود بدني. وكتب الله لكم أيها الفضلاء رواد العلم وطلاب المعرفة الفقه في الدين وعظيم الأجر والثواب، وهنيئا لكم حيث نوه الله بفضل مجالسكم. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وحبب الله سعيكم في طلب العلم إلى ملائكته الكرام، كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهنيئا لكم أنكم خرجتم في سبيل الله. فقد أخرج الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، يعني من خرج في طلب العلم الشرعي، سواء كان فرض عين كعلم العبادات التي لا تصح إلا به أو فرض كفاية، فالكل في سبيل الله أي في جهاد، لأن طلب العلم الشرعي من إحياء الدين وإذلال الشيطان وحزبه. فهنيئا لكم طلاب العلم هذا الشرف، فقد ضحيتم بالراحة والملاذ والترف، ورضيتم بالسفر والسهر والشظف، خرجتم لترفعوا الجهل عن أنفسكم، ولتعبدوا الله على بصيرة، وتنفعوا بذلك عباد الله. وهنيئا لكم دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكم بقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فكر إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. وجزى الله خيرا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله على رعايتهم ومصالح وطنهم ومواطنيهم، وفي مقدمة ذلك العقيدة والسنة والعبادة والمقدسات، ثم الأمن الذي نتفيأ ظلاله الوارفة في بلاد الحرمين الشريفين، ثم نشر العلم في داخل الوطن وخارجه، والذي من ثماره هذه الدورات والدروس والمحاضرات التي تقام في جميع مناطق المملكة. ومن هذه الدورة ولا ننسى جهود سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، وسمو نائبه الأمير عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز حفظهم الله، ومتابعتهم المثمرة لمناشط فرع الوزارة بالمنطقة، والتي يرعاها بالتوجيه البناء معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، والتي يترجمها إلى واقع عملي مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي وجميع منسوب الفرع، وأخص منهم بالذكر فضيلة نائب المدير العام الشيخ موسى الخبراني، وفضيلة مدير الدعوة الشيخ محمد الفرجي. ولا ننسى سعادة متابع لا ننسى متابعة سعادة محافظ محافظة سامطة الجادة الأستاذ عبد الله زعلة، وكذلك جميع منسوبي جميع جمعية الدعوة بالمحافظة على رأسهم فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظ الله الجميع، وكتب أجورهم ونور بالعلم الذي يساعدون على نشره صدورهم، جعل ذلك في موازين حسنات الجميع. موضوع مشاركتي أيها الأحبة في هذه الدورة في مادة الفقه قسم العبادات من نظم سبل السوية في فقه السنن المروية للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته، وبداية الدرس من باب قيام رمضان، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والتوفيق والإحسان. فضل يا ولي.
قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه السبل السوية لفقه السنن المروية في قسم العبادات في باب قيام رمضان، قال: لم يزد الرسول طول عمره على 13 بوتره، فيه وفي سواه ما تغيرت كما بالنصوص قد تظاهرت.
هذين البيتين يذكر الناظم رحمه الله تعالى عدد ركعات صلاة الليل التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره. ولهذا تظاهرت الأدلة على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن، أي لأشاهدن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أوقاته. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، عتبته أو فسطاطه، يعني المكان الذي يدخل منه إلى منزله. فقام فصلى ركعتين خفيفتين، وهذا يسن لمن يريد قيام الليل أن يصلي قبل ذلك ركعتين خفيفتين. قال: ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، فتكون يعني الركعتان الأوليان أطول ما تكون في القيام، لأنه أنشط ولأنها افتتاح، وسيأتي بعد ذلك الحاجة إلى الراحة. قال رضي الله عنه: ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك 13، يعني أوتر بثلاث. فالصلاة الطويلة 8 ركعات، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر بثلاث. وكذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 3. وهذا الحديث متفق مع حديث أبي أيوب رضي الله عنه. لكن يعني قولها صلي يصلى أو كان يصلي 4، هل هي بتشهد واحد أو بتشهدين؟ يفسر هذا قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فكأنه يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يرتاح، ثم يصلي بعدها 4 مفصولة بتشهد. فهذا يدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في رمضان وغيره. تفضل.
قال: وليلتين أو 3 نقلا، صلى جماعة وبعدها فلا، خشية فرضها على أمته كما بذا صرح في خطبته، ومات والأمر على ذا وكذا خلافة الصديق حتى ما إذا لعمر كانت خلافة أمر بجمعهم على إمام فاستمر.
هذه 4 الأبيات ذكر فيها الناظم رحمه الله تعالى مسألة، وهي فعل صلاة التراويح في رمضان جماعة، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلتين أو ثلاثا جماعة. فلما رأى كثرة السمع في المسجد ورأى حرص الصحابة على الجماعة في هذه النافلة لم يخرج إليهم في الليلة الثالثة، ثم قال: لقد علمت أو رأيت صنيعكم البارحة. قال شيخنا العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: ثبت بالنقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه في رمضان قيام الليل جماعة ليلتين أو ثلاثة. جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعته فلم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل الذي قد تأسى به الصحابة يتركه وهو يحبه خشية أن يفرض على الأمة، لأنه قد راجع ربه في هذه العبادة. لما فرضت 50 صلاة راجعه حتى صارت 5، فهي الواجب فعلها، وما عدا ذلك فسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وإذا رغب الإنسان في شيء وفرضه على نفسه فإنه سيأتي وقت يرى نفسه بأنه غير قادر على أن يمضي في ذلك. لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كثير العبادة محبا لها يصوم ويقوم ويختم القرآن في ليالي قليلة، فشكاه عمرو رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما أذكر في بعض الأثر أنه سأل زوجته فقال لها: كيف زوجك؟ قالت: نعم الرجل، غير أنه لم يمس لنا إهابا، يعني منقطع للعبادة. فشكى عمرو رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وقال له: ألم أخبر أنك تصوم الليل إلى النهار وتقوم الليل؟ قال: قد كان ذلك يا رسول الله. قال: لا تفعل، صوم وأفطر وقوم. قال: إن بي قوة. قال: صم من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر، يعني الحسنة بعشر أمثاله. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما. قال فإني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك فهذا صيام داود عليه السلام. فلما كبر عبد الله وهو محافظا على صيام يوم وإفطار يوم تمنى أنه قبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته. لما أخبر بأن نفرا من أمته سألوا عن عبادته فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال بعضهم إنه يصوم ولا يفطر، وقال الثاني إنه يصلي ولا ينام، وقال الثالث إنه يترك الزواج يتفرق للعبادة. فقام خطيبا وقال والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالحاصل أن كلما كان العبادة قليلة كانت المحافظة عليها أقوى، وكلما زاد الإنسان في العبادة كلما أدى ذلك إلى عجزه وانقطاعه. وقليل مستمر خير من كثير منقطع. فينبغي للإنسان أن يخلف من العمل ما يستطيع. يقول صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يقطع الثمر حتى تقطع الأمل. فاكلفوا من العمل ما تستطيعون. فهذه الأربعة الأبيات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجماعته بأصحابه جماعة في رمضان ثم ترك الجماعة خشية أن تفرض عليهم. وبقي الأمر على ذلك حتى مات عليه الصلاة والسلام، وبقي كذلك في خلافة الصديق رضي الله عنه. بقي الناس يصلون فرادى، يصلون التراويح فرادى. فلما جاءت خلافة عمر كان منها أيضا فترة كما في خلافة أبي بكر، ثم رأى أنه يجمع الناس على إمام واحد فيكون ذلك يعني أنشط له، لأن صلاة الرجل مع الآخر أزل، وكلما كثر العدد كان الثواب أعظم. فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، ولما رأى الناس في صلاتهم قال نعمة البدعة هذه، يعني إعادة الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تركها عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض عليهم. فأصل صلاة التراويح جماعة شرعت أو فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركها لسبب خوفا على أمته المشقة. فلما رأى عمر رضي الله عنه أن الوحي قد انقطع وما عاد فيه تكليف ولا تشريع جمع الناس على إمام واحد، وقد أمرنا أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه من بعده، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، احذروا كل محدث ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلال، أين وصلنا؟
تفضل. قال رحمه الله: وجاء عن أئمة الأسلاف في العد آثار على اختلافه، فقد روي 21 وقد روي 3 بعدها، وقد ورد بعد 30 ب9 ورووا 41 بالوتر حكوا، وغير هذه من الآثار. وبحثها استوفي بفتح الباري، وفي قيام الليل لابن نصر توفية المقام دون قصر. وفي قيام رمضان الفضل قد جاء في أحاديث صحاح لا ترد.
لمن في قوله رحمه الله تعالى: وجاء عن أئمة الأسلاف في العد آثار على اختلاف، يعني عدد ركعات التراويح، فقد روي 21 وقد روي 3 بعدها، وقد ورد بعد 30 ب9 ورووا 41 بالوتر حكوا. ثم قال رحمه الله: وغير هذه من الآثار، وبحثها استوفي بفتح الباري. هذه الثلاث أبيات المقصود بها عدد ركعات التراويح، فقد جاء الخلاف بين العلماء، فقيل أنها تصلى 23 ركعة، وقيل أنها تصلى 39 ركعة بوترها، وقيل أنها تصلى 41 ركعة، ولذلك أحال الناظم رحمه الله طالب العلم الذي يحب أن يصل إلى معرفة القول الراجح في عدد ركعات الصلاة في رمضان، وأن ذلك البحث مستوفا في فتح الباري، فهو قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 46 قولا في عدد صلاة التراويح، ولكن الذي دل عليه الدليل هو ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأبي أيوب رضي الله عنهما في عدد يعني صلاة التراويح. وأما الشيخ زيد رحمه الله تعالى فقد اكتفى بقوله عندما ذكر 40 قولا، قال: هذا ما وقفت عليه. ومنها قولان باطلان: القول بأنها يعني رفعت أصلا وفرعا، وهذا قول الشيعة، والقول الثاني الباطل أنها جاءت في سنة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفعت، وهذا أيضا باطل ترده الأدلة، في قوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر، بأن يكون يعني عدد الصلاة بها يكون لتحريها والإتيان بها في جميع الليل أو معظمه. فمن أراد الزيادة على ما ذكر في معرفة عدد الركعات في صلاة التراويح في رمضان فليرجع إلى كتاب فتح الباري المجلد الرابع كتاب صلاة التراويح، الحديث رقم 2013، لأن الطبعات تختلف، لكن الباب ورقم الحديث يحفظ لك أو يسهل لك الوصول إليه.
قال: وفي قيام الليل لابن نصر توفية المقام دون قصر.
يعني هذا تابع لل تابع لما قبله في بيان عدد صلاة التراويح، وهذا الذي أشار إليه هو من الأقوال التي وردت لابن نصر، ويرجع إلى هذا إلى المصدر الذي أحال عليه الناظم والشارح. تفضل.
قال رحمه الله: وفي قيام رمضان الفضل جاء، وفي قيام رمضان الفضل قد جاء في أحاديث صحاح لا ترد: لمن يقوم مؤمنا محتسبا يغفر حق كل ما قد أذنب.
نعم، هذا البحث في فضل قيام رمضان عموما، لأنه لاجتهاد العلماء وتوقعهم إدراك ليلة القدر في أي يوم أو ليلة، في أي ليلة من ليالي رمضان من أوله إلى آخره، فإنه يجتهد في القيام، ولأنه ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قامه إيمانا بشرعيته، لأنه مشروع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، بل وفعله جماعة بأصحابه، فيدل ذلك على مشروعية قيام رمضان، فيؤمن بأنه مشروع، والمشروع قد يكون منه الواجب وقد يكون منه المسنون. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بشرعيته واحتسابا للأجر أنه يثاب عليه، غفر له ما تقدم من ذنبه، أي رفع عنه العقاب في الذنوب التي اقترفها، والمراد بها الصغائر على القول الصحيح، لأن الكبائر لا بد فيها من توبة، والفرق بين الصغيرة والكبيرة أن الكبائر كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو توعد فاعله بعقاب في النار في الآخرة، فهذا كبيرة، هذا لا بد من التوبة منه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب. فالتوبة شرط لمغفرة الذنب الكبير. أما إذا مات الإنسان من غير توبة فهو تحت المشيئة، إذا كان من أهل التوحيد فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له مباشرة وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بما تقتضيه حكمة الله جل وعلا تطهيرا وتمحيصا لهذا الذنب، ثم يكون مآله إلى الجنة، لأن صاحب التوحيد لا يخلد في النار. هذا هو الفرق بين أهل السنة وأهل الابتداع من الجهمية والمعتزلة الذين يرون التخليد في النار بالكبيرة. فالحاصل أن تكفير الذنوب بالعبادات كقيام رمضان وصيامه إيمانا واحتسابا، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، شرط اجتناب الكبائر. فالذي يقع عليه الذي يغفر بقيام رمضان هي الصغائر. قال: وفي قيام رمضان الفضل قد جاء في أحاديث صحاح لا ترد. لمن يقوم مؤمنا محتسبا، مؤمنا بشرعية القيام، محتسبا الأجر، يعني يطلب الثواب من الله جل وعلا، ليس رياء ولا سمعة، وليس شاكا في وعد الله جل وعلا أو وعد رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو مصدق ومعتقد أن وعد الله لا يتخلف وأن وعد رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف. إذا جاءت العبادة بشروطها التي تقبل بها، ومن أهم ذلك الإخلاص والمتابعة، إذا أدى الإنسان العبادة بإخلاص ومتابعة فهذا الشرط، هذان الشرطان مما تقبل به العبادة. لمن يقوم مؤمنا محتسبا يغفر حقا كل ما قد أذنب، يعني كل ذنب دون الكبيرة، وبشرط أن يجتنب الكبائر، لقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أما المنبعث في الكبائر فيحرم من تكفير الصغائر. ينبغي للإنسان أن يعلم هذا. إذا أردت يا عبد الله أن ترفع عنك الصغائر بفضائل الأعمال وأن تأتي خفيف الظهر منها، فاحذر الوقوع في الكبائر. فتكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر. قال شيخنا العلامة الشيخ زيد رحمه الله تعالى في شرحه على السبل: وقد جاء الخبر بهذا الفضل، يعني فضل قيام رمضان، في أحاديث صحيحة المتون والأسانيد قابلها للعلم والإيمان بالقبول والرضا والتسليم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان: من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه رضي الله عنه بلفظ: من قام رمضان. قال رحمه الله: هاتين الروايتين الصحيحتين تدلان على الفضل العظيم والبشارة الكريمة مغفرة الذنوب وستر العيوب، ومن ثم دخول الجنات الغاليات العاليات الغاليات لمن يصوم نهار رمضان ويقوم ليله. لمن كان قائما قارئا وصائما ومصليا بحسب الطاقة والإمكان، وكان الإنسان جالسا إذا لم يستطع، أو كان يستطع وجلس، فصلاته صحيحة، النافلة صحيحة، لكن الأجر أقل من القائم، فصلاة الجالس على النص من صلاة القائم، لأن القائم يتعب، والأجر على قدر النصب. والعاقل هو الذي يطلب الأكمل ولا يرضى بالدون.
تفضل. رحمه الله. وليلة القدر لها التحري في عشره لا سيما في الوتر، وقد أتت فيها مذاهب إلى 40 قولا نقلا.
نعم، قال: وليلة القدر لها التحري في عشره لا سيما في الوتر، وقد أتت فيها مذاهب إلى 40 قولا نقلا، يعني في تعيين ليلة القدر. ومن ذلك أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأن العلماء ذكروا فيها أقوالا بلغت 46 قولا. ذكر العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في شرحه 40 قولا في كتابه الأغنام الجزء الثاني صفحة 261، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تحري ليلة القدر 404 صفحة 309 إلى 313 في باب تحري ليلة القدر، والأحاديث 217 إلى 222. هذه الأقوال التي حصلت في شأن ليلة القدر بشأن تعيين ليلة القدر وإخفائها ليجتهد العباد في الطاعة، كما أخفي الساعة الإجابة في يوم الجمعة، ورجح الحافظ رحمه الله أنها في الوتر من العشر الأواخر، وأرجى أوتاره العشر عند الشافعية ليلة 21 و23، وأرجاها عند الجمهور ليلة 27، وأما فضلها والسر في إخفائها فليلة القدر عظيمة الشأن، ومن عظم شأنها أن الله جل وعلا أنزل فيها القرآن. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هي الليلة المباركة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وهي ليلة القدر وهي من شهر رمضان. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا يدل على أن القرآن أنزل في رمضان وأنه في ليلة القدر وأن ليلة القدر في رمضان. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله جل وعلا أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، لها من الفضل والشرف بشرف زمانها ما جعلها ترجح العبادة فيها بعبادة 83 سنة، كما قال جل وعلا: ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني في ثواب العمل. والحكمة من ذلك والله أعلم أن الله جل وعلا علم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعمارها قصيرة والأمم التي قبلها أعمارها طويلة، وهذه الأمة هي التي تشهد على الأمم الماضية، ولا بد أن يكون الشاهد عدلا، ولا بد للعدالة من أسباب. فمن أسباب العدالة لهذه الأمة أن ضاعف الله لها الأجر والثواب على الأعمال الكليلة، وجعل بركة في الوقت حتى يفوق 100 سنين التي يعيشها الذين قبلهم. فليلة واحدة يحصل الأجر فيها بقدر 83 سنة، ليس فيها ليلة القدر. فلو عاش الإنسان مثلا 20 سنة يصوم رمضان ويقوم لياليه، لا بد أن يصادف ليلة القدر. فلو نظرنا إلى 83 سنة في كل عام وعاش 20 عاما، كم سيكون عمره؟ أعوام طويلة. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولهذا يوم القيامة يسأل الله الأنبياء والرسل، يسأل الرسل عن تبليغ رسالاته، فيقول: بلغت. فينكر قومه فيقول الله جل وعلا: هل لك من شهود؟ وهو يعلم ذلك. الله جل وعلا ليس بحاجة إلى من يخبره، عالم السر والنجوى، ولكن ليظهر فضل هذه الأمة وليقيم الحجة. فيقول: نعم أمة محمد. فيقول تقول تلك الأمة: كيف أمة متأخرة تشهد علينا ونحن قبلها؟ فيقولون: أنزل الله جل وعلا علينا القرآن وقص علينا خبركم. فيشهدون على الأمم الماضية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فمن أجل ذلك جعل الله جل وعلا في الأوقات بركة وفي الأمكنة بركة. إذا كان الصلاة الواحدة في مسجد الكعبة بمائة ألف صلاة، وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، هذا فضل عظيم في مضاعفة الأعمال لبركة الأمكنة ولبركة الأزمنة. هذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. قال رحمه الله تعالى: ولها من الفضل وشرف الزمان ما جعلها ترجح العبادة فيها بعبادة 83 سنة وزيادة أشهر. أقول: وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذه الليلة هي ليلة القدر، وليس شرطا أن يدركها الإنسان بالعلامات، الشرط أن تدركه وهو في عبادة، أن تكون ليلة القدر وهو في عبادة. ولهذا كان السلف رحمهم الله ينقطعون في رمضان للعبادة طلبا لهذه الليلة. أخرج البخاري رحمه الله في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إلى غير ذلك من النصوص وأقوال السلف في فضل ليلة القدر وفضل الاجتهاد فيها بالعبادة. الإنسان ينظر إلى هذا الوقت الذي أتى، وربما أنه لا يدركه مرة أخرى، فيحرص على الاستفادة منه ولا يضيع وقته بالغفلة، كما هو حال كثير من الناس في أول الشهر اشتغال بالمأكولات والمشروبات وما إلى ذلك، وكأن رمضان لا يأتي إلا لتقديس المأكولات والمشروبات في المطابخ، وفي آخر الشهر بل في العشر الأواخر اشتغال بلوازم العيد. تجد الناس في الأسواق رجالا ونساء إلى قرب الفجر، ثم يأتون، فلا صلاة ليل ولا مشاركة للمسلمين، ثم قد يدرك السحور وقد لا يدرك، فيناموا عن صلاة النهار. فمن كان هذا حاله كيف يوفق لليلة القدر؟ ليلة القدر ينبغي للإنسان أن يحرص على القيام بالفرائض والسنن وما يجب عليه لله جل وعلا، وما يجب لخلق الله من البر والصلة والإحسان وإعانة المحتاج إلى العمل، أو إعانة الفقير والمسكين، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لزوم المسجد وقراءة القرآن. ينبغي للإنسان أن يحرص على حفظ الوقت إذا أدرك، وقد يتمنى إدراكه حتى إذا أدركه كأنه قد أعطي يعني إشارة أو كتابا بالمغفرة للذنوب فيترك العمل، وهذا من تزيين الشيطان للإنسان وحرمانه له حرصه على ذلك. كم بقي معنا من الوقت؟ طيب ندخل في سجود التلاوة، تفضل.
قال رحمه الله: باب سجود التلاوة والشكر. نسجد في 15 موضعا، إن نقرأ القرآن نصا رفعا، الأعراف رعد النحل الإسراء كذا، مريم مع سجدتي الحج خذا، فرقان مع نمل وسجدة تلي، صاد وفصلت وفي المفصل، نصا ثلاث سجدات قد أتت، نجم والانشقاق وقرأ ثبتت.
نعم، قال نسجد في 15 موضعا، إن نقرأ القرآن نصا رفع، يعني إذا قرأنا القرآن فإننا نسجد في مواطن السجود. دل على ذلك نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رحمه الله يذكر في هذه الأبيات مشروعية سجود التلاوة. وسجود التلاوة جاءت في القرآن الكريم في سورة الأعراف الأول، في سورة الأعراف في قول الله جل وعلا: ويسبحونه وله يسجدون. ثانيا في الرعد، في قول الله جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ثالثا في سورة النحل في قوله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. عندنا من وعندنا ما، هذا يدل على عموم جميع المخلوقات أنها تسجد لله جل وعلا. فمن للعاقل من المكلفين من الإنس والجن، وما لغير العاقل، تشمل العاقل وغير العاقل. ومعنى ذلك أن جميع المخلوقات تسجد لله جل وعلا، علمنا أو لم نعلم. فالقرآن كلام الله جل وعلا لا يتخلف، والواجب علينا أن نؤمن به ولا نشك في خبره، لأن من شك في خبر الله كفر والعياذ بالله. وهذا دليل على تعظيم مخلوقات الله جل وعلا له، إلا من أبى من عالم الإنس والجن، من أبى وتكبر كما فعل إبليس إمام المتكبرين لما دعي للسجود قال: أسجد لمن خلقت طينا. هذا من السفه وسوء الأدب مع الله جل وعلا. يعني يعارض كلام الله جل وعلا وأمره بالعنصرية على أنه أفضل من آدم. فالسجود لله جل وعلا من التذلل للخضوع، أقرب ما يكون العبد إلى الله سبحانه وتعالى وهو ساجد. فشرع لنا السجود في القرآن، إذا مررنا بآية فيها سجود شرع لنا أن نسجد، ويكون المشروع للتالي والسامع للمستمع، للتالي والمستمع. أما السامع الذي سمع وهو مار ولم يكن جالسا مستمعا فلا يشرع في حقه سجود. رابعا في سورة الإسراء في قوله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. الموطن الخامس في سورة مريم في قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. سادسا وسابعا في سورة الحج قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. والآية الثانية في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. الموطن الثامن في سورة الفرقان في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. هذه حال المتكبرين والعياذ بالله، سؤال إنكار، الإنكار على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم بالسجود، أمرهم بالصلاة، أمرهم بالعبادة. وذكر السجود لأنه أخص العبادة وأفضله، فردوا عليه بهذا الرد السيء، لأن قدوتهم وإمامهم إبليس. الموطن التاسع في سورة النمل في قوله تعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الموطن العاشر في سورة ألف لام ميم السجدة في قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الموطن الحادي عشر في سورة صاد في قوله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. الموطن الثاني عشر في سورة حاميم فصلت في قوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الموطن الثالث عشر في سورة النجم في قوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. الموطن الرابع عشر في سورة الانشقاق في قوله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وفي سورة العلق في قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه مواطن السجود، سجود التلاوة، وأنها تكون مشروعة في الصلاة وخارجها، في الصلاة السرية والجهرية. لكن ينبغي في السرية إذا كان القارئ إماما ينبغي أن لا يقرأ آية السجدة، لأنه إذا قرأ سيسجد، وإذا سجد سيحصل على المأمومين إشكال، فلا يربكهم يدخلهم في شك في صلاته. يعني لا يشرع، لا يسجد، لأنه قد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس على المنبر فقرأ سورة النحل، حتى إذا وصل إلى السيدة نزل فسجد. وفي الأسبوع الثاني قرأ نفس السورة، لما وصل إلى السجدة قال: أيها الناس، إن الله لم يفرض علينا السجود، فمن شاء سجد ومن شاء فلا يسجد، لأنه ليس بواجب، فمن فعله أثيب عليه، ومن تركه لا يأثم، لا يأثم على تركه. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: فالترك هنا يعني في فعل عمر رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأت عنده سورة النجم فلم يسجد. قال الشيخ زيد رحمه الله: الترك هنا محمول على بيان الجواز، فهذان النصان يدلان على أن سجود التلاوة سنة ترتب على فعله الثواب، ولا يترتب على تركه العقاب. إن شاء الله. إلا أنه ينبغي إحياء السنن، فإن التقصير فيها والتساهل في شأنها يفضي إلى إماتتها. يعني إذا تركت السنة وتعاقبت عليها الأجيال نسيت. فينبغي المحافظة على السنن حتى لا تموت. قال رحمه الله تعالى: وذلك أمر، يعني إذا تركت حتى نسيت ذلك أمر خطير لا يرتضى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، المحبين لسنته القولية والفعلية والعملية الواجبة والمستحبة. قال رحمه الله: ذهب أبو حنيفة إلى القول بوجوب سجود التلاوة، واستدل بأدلة منها الأوامر الواردة في القرآن، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يعني استدل بهذه الآية على الوجوب. الراجح ما ذهب إليه الجمهور للأدلة التالية، ذكر حديث: هل علي غيرها؟ الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الفرائض في العبادات، سأله عن الصلاة، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فيدل ذلك على أن غير الصلوات الخمس غير واجب، ومنه الوتر. وحديث: إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. هذا يدل على أن يعني وجود التلاوة سنة، من فعله أثيب ومن تركه لم يعاقب، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أظن فيه أسئلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره واقتدى بهداه، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها النجباء طلاب العلم ذكورا وإناثا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في مجالس العلم الذي ينشر عبر الدورة العلمية المباركة، دورة العلامة الداعية المسدد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، الذي كتب الله له ولدعوته النجاح والقبول، وفتح لها قلوب العباد، فنفع الله بذلك رجالا ونساء وأجيالا. وقد انطلقت هذه الدورة المباركة على يدي كل من الشيخ العلامة المحدث المسند أحمد بن يحيى النجمي، والشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمهم الله تعالى، من محافظة سامطة بمنطقة جازان من المملكة العربية السعودية. ومن هذه المحافظة انطلقت دعوة العلامة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، فكتب الله لهذه الدورة القبول، إذ هي اليوم في عامها 28، وهي يزداد خيرها وينمو نماؤها، والفضل بعد توفيق الله وإلهامه يعود إلى العالمين الجليلين السابق ذكرهما آنفا رحمهم الله، وجعل ما ينشر في هذه الدورة وما صاحبها من الدورات الفرعية، دورة الصم وضعاف السمع، دورة الأمن الفكري، والدورة النسائية، جعل ذلك في موازين حسناتهما اللذين قاما بتأسيس هذه الدورات، وجعل ذلك أيضا في موازين حسنات كل من أسهم في موازين حسنات كل من أسهم في هذه الدورات بعلم أو مال أو مجهود بدني. وكتب الله لكم أيها الفضلاء رواد العلم وطلاب المعرفة الفقه في الدين وعظيم الأجر والثواب، وهنيئا لكم حيث نوه الله بفضل مجالسكم. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وحبب الله سعيكم في طلب العلم إلى ملائكته الكرام، كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهنيئا لكم أنكم خرجتم في سبيل الله، فقد أخرج الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، يعني من خرج في طلب العلم الشرعي، سواء كان فرض عين كعلم العبادات التي لا تصح إلا به أو فرض كفاية، فالكل في سبيل الله أي في جهاد، لأن طلب العلم الشرعي من إحياء الدين وإذلال الشيطان وحزبه. فهنيئا لكم طلاب العلم هذا الشرف، فقد ضحيتم بالراحة والملاذ والترف، ورضيتم بالسفر والسهر والشظف، خرجتم لترفعوا الجهل عن أنفسكم، ولتعبدوا الله على بصيرة، وتنفعوا بذلك عباد الله. وهنيئا لكم دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكم بقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فكر إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. وجزى الله خيرا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله على رعايتهم مصالح وطنهم ومواطنيهم، وفي مقدمة ذلك العقيدة والسنة والعبادة والمقدسات، ثم الأمن الذي نتفيأ ظلاله الوارفة في بلاد الحرمين الشريفين، ثم نشر العلم في داخل الوطن وخارجه، والذي من ثماره هذه الدورات والدروس والمحاضرات التي تقام في جميع مناطق المملكة. ومن هذه الدورة ولا ننسى جهود سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، وسمو نائبه الأمير عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز حفظهم الله، ومتابعتهم المثمرة لمناشط فرع الوزارة بالمنطقة والتي يرعاها بالتوجيه البناء معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، والتي يترجمها إلى واقع عملي مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي وجميع منسوب الفرع، وأخص منهم بالذكر فضيلة نائب المدير العام الشيخ موسى الخبراني، وفضيلة مدير الدعوة الشيخ محمد الفرجي. ولا ننسى سعادة متابع لا ننسى متابعة سعادة محافظ محافظة سامطة الجادة الأستاذ عبد الله زعلة، وكذلك جميع منسوبي جميع جمعية الدعوة بالمحافظة على رأسهم فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظ الله الجميع، وكتب أجورهم ونور بالعلم الذي يساعدون على نشر صدورهم، جعل ذلك في موازين حسنات الجميع. موضوع مشاركتي أيها الأحبة في هذه الدورة في مادة الفقه قسم العبادات من نظم السبل السوية في فقه السنن المروية للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته، وبداية الدرس من باب قيام رمضان، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والتوفيق والإحسان. تفضل يا ولد.
قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه السبل السوية لفقه السنن المروية في قسم العبادات في باب قيام رمضان، قال: لم يزد الرسول طول عمره على 13 بوتره، فيه وفي سواه ما تغيرت كما بالنصوص قد تظاهرت.
هذين البيتين يذكر الناظم رحمه الله تعالى عدد ركعات صلاة الليل التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره. ولهذا تظاهرت الأدلة على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن، أي لأشاهدن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أوقاته. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، عتبته أو فسطاطه، يعني المكان الذي يدخل منه إلى منزله، فقام فصلى ركعتين خفيفتين. وهذا يسن لمن يريد قيام الليل أن يصلي قبل ذلك ركعتين خفيفتين. قال: ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، فتكون يعني الركعتان الأوليان أطول ما تكون في القيام، لأنه أنشط ولأنها افتتاح، وسيأتي بعد ذلك الحاجة إلى الراحة. قال رضي الله عنه: ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة، يعني أوتر بثلاث. فالصلاة الطويلة ثمان ركعات، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر بثلاث. وكذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ثلاثا. وهذا الحديث متفق مع حديث أبي أيوب رضي الله عنه. لكن يعني قولها صلي يصلى أو كان يصلي أربعا، هل هي بتشهد واحد أو بتشهدين؟ يفسر هذا قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فكأنه يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يرتاح، ثم يصلي بعدها أربعا مفصولة بتشهد. فهذا يدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في رمضان وغيره. تفضل.
قال: وليلتين أو ثلاثا نقلا، صلى جماعة وبعدها فلا، خشية فرضها على أمته كما بذا صرح في خطبته، ومات والأمر على ذا وكذا، خلافة الصديق حتى ما إذا، لعمر كانت خلافة أمر بجمعهم على إمام فاستمر.
هذه الأربع الأبيات ذكر فيها الناظم رحمه الله تعالى مسألة، وهي فعل صلاة التراويح في رمضان جماعة. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلتين أو ثلاثا جماعة، فلما رأى كثرة السمع في المسجد ورأى حرص الصحابة على الجماعة في هذه النافلة لم يخرج إليهم في الليلة الثالثة، ثم قال: لقد علمت أو رأيت صنيعكم البارحة. قال شيخنا العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: ثبت بالنقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه في رمضان قيام الليل جماعة ليلتين أو ثلاثة. جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعته فلم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل الذي قد تأسى به الصحابة يتركه وهو يحبه خشية أن يفرض على الأمة، لأنه قد راجع ربه في هذه العبادة لما فرضت 50 صلاة راجعه حتى صارت 5، فهي الواجب فعلها، وما عدا ذلك فسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وإذا رغب الإنسان في شيء وفرضه على نفسه فإنه سيأتي وقت يرى نفسه بأنه غير قادر على أن يمضي في ذلك. لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كثير العبادة محبا لها يصوم ويقوم ويختم القرآن في ليالي قليلة، فشكاه عمرو رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما أذكر في بعض الأثر أنه سأل زوجته فقال لها: كيف زوجك؟ قالت: نعم الرجل، غير أنه لم يمس لنا إهابا، يعني منقطع للعبادة. فشكى عمرو رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وقال له: ألم أخبر أنك تصوم الليل إلى النهار وتقوم الليل؟ قال: قد كان ذلك يا رسول الله. قال: لا تفعل، صوم وأفطر وقوم. قال: إن بي قوة. قال صم من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر، يعني الحسنة بعشر أمثاله. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما. قال فإني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، فهذا صيام داود عليه السلام. فلما كبر عبد الله وهو محافظ على صيام يوم وإفطار يوم، تمنى أنه قبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته. لما أخبر بأن نفرا من أمته سألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال بعضهم إنه يصوم ولا يفطر، وقال الثاني إنه يصلي ولا ينام، وقال الثالث إنه يترك الزواج يتفرق للعبادة. فقام خطيبا وقال والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالحاصل أن كلما كان العبادة قليلة كانت المحافظة عليها أقوى، وكلما زاد الإنسان في العبادة كلما أدى ذلك إلى عجزه وانقطاعه. وقليل مستمر خير من كثير منقطع. فينبغي للإنسان أن يخلف من العمل ما يستطيع. يقول صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يقطع الثمر حتى تقطع الأمل. فاكلفوا من العمل ما تستطيعون. فهذه الأربعة الأبيات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجماعته بأصحابه جماعة في رمضان ثم ترك الجماعة خشية أن تفرض عليهم. وبقي الأمر على ذلك حتى مات عليه الصلاة والسلام، وبقي كذلك في خلافة الصديق رضي الله عنه. بقي الناس يصلون فرادى، يصلون التراويح فرادى. فلما جاءت خلافة عمر كان منها أيضا فترة كما في خلافة أبي بكر، ثم رأى أنه يجمع الناس على إمام واحد، فيكون ذلك يعني أنشط له، لأن صلاة الرجل مع الآخر أزل، وكلما كثر العدد كان الثواب أعظم. فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، ولما رأى الناس في صلاتهم قال نعمة البدعة هذه، يعني إعادة الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تركها عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض عليهم. فأصل صلاة التراويح جماعة شرعت أو فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركها لسبب خوفا على أمته المشقة. فلما رأى عمر رضي الله عنه أن الوحي قد انقطع وما عاد فيه تكليف ولا تشريع، جمع الناس على إمام واحد، وقد أمرنا أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه من بعده، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور احذروا كل محدث ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلال. أين وصلنا؟ تفضل.
قال رحمه الله: وجاء عن أئمة الأسلاف في العد آثار على اختلافه، فقد روي 21 وقد روي 3 بعدها، وقد ورد بعد 30 ب9 وروا 41 بالوتر حكوا، وغير هذه من الآثار. وبحثها استوفي بفتح الباري، وفي قيام الليل لابن نصر توفية المقام دون قصر. وفي قيام رمضان الفضل قد جاء في أحاديث صحاح لا ترد.
لمن في قوله رحمه الله تعالى: وجاء عن أئمة الأسلاف في العد آثار على اختلاف، يعني عدد ركعات التراويح، فقد روي 21 وقد روي 3 بعدها، وقد ورد بعد 30 ب9 ورووا 41 بالوتر حكوا. ثم قال رحمه الله: وغير هذه من الآثار، وبحثها استوفي بفتح الباري. هذه الثلاثة أبيات المقصود بها عدد ركعات التراويح، فقد جاء الخلاف بين العلماء، فقيل أنها تصلى 23 ركعة، وقيل أنها تصلى 39 ركعة بوترها، وقيل أنها تصلى 41 ركعة، ولذلك أحال الناظم رحمه الله طالب العلم الذي يحب أن يصل إلى معرفة القول الراجح في عدد ركعات الصلاة في رمضان، وأن ذلك البحث مستوفا في فتح الباري، فهو قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 46 قولا في عدد صلاة التراويح، ولكن الذي دل عليه الدليل هو ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأبي أيوب رضي الله عنهما في عدد يعني صلاة التراويح. وأما الشيخ زيد رحمه الله تعالى فقد اكتفى بقوله عندما ذكر 40 قولا، قال: هذا ما وقفت عليه. ومنها قولان باطلان: القول بأنها يعني رفعت أصلا وفرعا، وهذا قول الشيعة، والقول الثاني الباطل أنها جاءت في سنة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفعت، وهذا أيضا باطل ترده الأدلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر، بأن يكون يعني عدد الصلاة بها يكون لتحريها والإتيان بها في جميع الليل أو معظمه. فمن أراد الزيادة على ما ذكر في معرفة عدد الركعات في صلاة التراويح في رمضان فليرجع إلى كتاب فتح الباري المجلد الرابع، كتاب صلاة التراويح، الحديث رقم 2013، لأن الطبعات تختلف، لكن الباب ورقم الحديث يحفظ لك أو يسهل لك الوصول إليه.
قال: وفي قيام الليل لابن نصر توفية المقام دون قصر.
يعني هذا تابع لل تابع لما قبله في بيان عدد صلاة التراويح، وهذا الذي أشار إليه هو من الأقوال التي وردت لابن نصر، ويرجع إلى هذا إلى المصدر الذي أحال عليه الناظم والشارح. تفضل.
قال رحمه الله: وفي قيام رمضان الفضل جاء، وفي قيام رمضان الفضل قد جاء في أحاديث صحاح لا ترد: لمن يقوم مؤمنا محتسبا يغفر حق كل ما قد أذنب.
نعم، هذا البحث في فضل قيام رمضان عموما، لأنه لاجتهاد العلماء وتوقعهم إدراك ليلة القدر في أي يوم أو ليلة، في أي ليلة من ليالي رمضان من أوله إلى آخره، فإنه يجتهد في القيام، ولأنه ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قامه إيمانا بشرعيته، لأنه مشروع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، بل وفعله جماعة بأصحابه، فيدل ذلك على مشروعية قيام رمضان، فيؤمن بأنه مشروع، والمشروع قد يكون منه الواجب وقد يكون منه المسنون. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بشرعيته واحتسابا للأجر أنه يثاب عليه، غفر له ما تقدم من ذنبه، أي رفع عنه العقاب في الذنوب التي اقترفها، والمراد بها الصغائر على القول الصحيح، لأن الكبائر لا بد فيها من توبة، والفرق بين الصغيرة والكبيرة أن الكبائر كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو توعد فاعله بعقاب في النار في الآخرة، فهذا كبيرة، هذا لا بد من التوبة منه، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالتوبة شرط لمغفرة الذنب الكبير. أما إذا مات الإنسان من غير توبة فهو تحت المشيئة، إذا كان من أهل التوحيد فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له مباشرة وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بما تقتضيه حكمة الله جل وعلا تطهيرا وتمحيصا لهذا الذنب، ثم يكون مآله إلى الجنة، لأن صاحب التوحيد لا يخلد في النار. هذا هو الفرق بين أهل السنة وأهل الابتداع من الجهمية والمعتزلة الذين يرون التخليد في النار بالكبيرة. فالحاصل أن تكفير الذنوب بالعبادات كقيام رمضان وصيامه إيمانا واحتسابا، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، شرط اجتناب الكبائر. فالذي يقع عليه الذي يغفر بقيام رمضان هي الصغائر. قال: وفي قيام رمضان الفضل قد جاء في أحاديث صحاح لا ترد. لمن يقوم مؤمنا محتسبا، مؤمنا بشرعية القيام، محتسبا الأجر، يعني يطلب الثواب من الله جل وعلا، ليس رياء ولا سمعة، وليس شاكا في وعد الله جل وعلا أو وعد رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو مصدق ومعتقد أن وعد الله لا يتخلف وأن وعد رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف. إذا جاءت العبادة بشروطها التي تقبل بها، ومن أهم ذلك الإخلاص والمتابعة، إذا أدى الإنسان العبادة بإخلاص ومتابعة فهذا الشرط، هذان الشرطان مما تقبل به العبادة. لمن يقوم مؤمنا محتسبا يغفر حقا كل ما قد أذنب، يعني كل ذنب دون الكبيرة، وبشرط أن يجتنب الكبائر، لقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أما المنبعث في الكبائر فيحرم من تكفير الصغائر. ينبغي للإنسان أن يعلم هذا. إذا أردت يا عبد الله أن ترفع عنك الصغائر بفضائل الأعمال وأن تأتي خفيف الظهر منها، فاحذر الوقوع في الكبائر. فتكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر. قال شيخنا العلامة الشيخ زيد رحمه الله تعالى في شرحه على السبل، وقد جاء الخبر بهذا الفضل، يعني فضل قيام رمضان، في أحاديث صحيحة المتون والأسانيد قابلها للعلم والإيمان بالقبول والرضا والتسليم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان: من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه رضي الله عنه بلفظ: من قام رمضان. وقال رحمه الله: هاتين الروايتين الصحيحتين دلالان على الفضل العظيم والبشارة الكريمة ومغفرة الذنوب وستر العيوب، ومن ثم دخول الجنات الغاليات العاليات الغاليات لمن يصوم نهار رمضان ويقوم ليله. لمن كان قائما قارئا وصائما ومصليا بحسب الطاقة والإمكان، وكان الإنسان جالسا إذا لم يستطع، أو كان يستطع وجلس، فصلاته صحيحة، النافلة صحيحة، لكن الأجر أقل من القائم، فصلاة الجالس على النص من صلاة القائم، لأن القائم يتعب، والأجر على قدر النصب، والعاقل هو الذي يطلب الأكمل ولا يرضى بالدون.
تفضل. رحمه الله: وليلة القدر لها التحري في عشره لا سيما في الوتر، وقد أتت فيها مذاهب إلى 40 قولا نقلا.
نعم، قال: وليلة القدر لها التحري في عشره لا سيما في الوتر، وقد أتت فيها مذاهب إلى 40 قولا نقلا، يعني في تعيين ليلة القدر. ومن ذلك أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأن العلماء ذكروا فيها أقوالا بلغت 46 قولا. ذكر العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في شرحه 40 قولا في كتابه الأفنان الجزء الثاني صفحة 261، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تحري ليلة القدر 400 صفحة 309 إلى 313 في باب تحري ليلة القدر، والأحاديث 217 إلى 222. هذه الأقوال التي حصلت في شأن ليلة القدر بشأن تعيين ليلة القدر وإخفائها ليجتهد العباد في الطاعة، كما أخفي الساعة الإجابة في يوم الجمعة، ورجح الحافظ رحمه الله أنها في الوتر من العشر الأواخر، وأرجى أوتاره العشر عند الشافعية ليلة 21 و23، وأرجاها عند الجمهور ليلة 27، وأما فضلها والسر في إخفائها فليلة القدر عظيمة الشأن، ومن عظم شأنها أن الله جل وعلا أنزل فيها القرآن. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هي الليلة المباركة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وهي ليلة القدر وهي من شهر رمضان. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا يدل على أن القرآن أنزل في رمضان وأنه في ليلة القدر وأن ليلة القدر في رمضان. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله جل وعلا أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، لها من الفضل والشرف بشرف زمانها، ما جعلها ترجح العبادة فيها بعبادة 83 سنة كما قال جل وعلا: ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني في ثواب العمل. والحكمة من ذلك والله أعلم أن الله جل وعلا علم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعمارها قصيرة والأمم التي قبلها أعمارها طويلة، وهذه الأمة هي التي تشهد على الأمم الماضية، ولا بد أن يكون الشاهد عدلا، ولا بد للعدالة من أسباب. فمن أسباب العدالة لهذه الأمة أن ضاعف الله لها الأجر والثواب على الأعمال الكليلة، وجعل بركة في الوقت حتى يفوق 100 سنين التي يعيشها الذين قبلهم. فليلة واحدة يحصل الأجر فيها بقدر 83 سنة، ليس فيها ليلة القدر. فلو عاش الإنسان مثلا 20 سنة يصوم رمضان ويقوم لياليه، لا بد أن يصادف ليلة القدر. فلو نظرنا إلى 83 سنة في كل عام وعاش 20 عاما، كم سيكون عمره؟ أعوام طويلة. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولهذا يوم القيامة يسأل الله الأنبياء والرسل، يسأل الرسل عن تبليغ رسالاته، فيقول: بلغت. فينكر قومه فيقول الله جل وعلا: هل لك من شهود؟ وهو يعلم ذلك. الله جل وعلا ليس بحاجة إلى من يخبره، عالم السر والنجوى، ولكن ليظهر فضل هذه الأمة وليقيم الحجة. فيقول: نعم، أمة محمد. فيقول تقول تلك الأمة: كيف أمة متأخرة تشهد علينا ونحن قبلها؟ فيقولون: أنزل الله جل وعلا علينا القرآن وقص علينا خبركم، فيشهدون على الأمم الماضية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فمن أجل ذلك جعل الله جل وعلا في الأوقات بركة وفي الأمكنة بركة. إذا كان الصلاة الواحدة في مسجد الكعبة بمائة ألف صلاة، وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، هذا فضل عظيم في مضاعفة الأعمال لبركة الأمكنة ولبركة الأزمنة. هذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. قال رحمه الله تعالى: ولها من الفضل وشرف الزمان ما جعلها ترجح العبادة فيها بعبادة 83 سنة وزيادة أشهر. أقول: وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذه الليلة هي ليلة القدر، وليس شرطا أن يدركها الإنسان بالعلامات، الشرط أن تدركه وهو في عبادة، أن تكون ليلة القدر وهو في عبادة. ولهذا كان السلف رحمهم الله ينقطعون في رمضان للعبادة طلبا لهذه الليلة. أخرج البخاري رحمه الله في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إلى غير ذلك من النصوص وأقوال السلف في فضل ليلة القدر وفضل الاجتهاد فيها بالعبادة. الإنسان ينظر إلى هذا الوقت الذي أتى، وربما أنه لا يدركه مرة أخرى، فيحرص على الاستفادة منه ولا يضيع وقته بالغفلة كما هو حال كثير من الناس في أول الشهر، اشتغال بالمأكولات والمشروبات وما إلى ذلك، وكأن رمضان لا يأتي إلا لتقديس المأكولات والمشروبات في المطابخ، وفي آخر الشهر بل في العشر الأواخر اشتغال بلوازم العيد. تجد الناس في الأسواق رجالا ونساء إلى قرب الفجر، ثم يأتون، فلا صلاة ليل ولا مشاركة للمسلمين، ثم قد يدرك السحور وقد لا يدرك، فيناموا عن صلاة النهار. فمن كان هذا حاله كيف يوفق لليلة القدر؟ ليلة القدر ينبغي للإنسان أن يحرص على القيام بالفرائض والسنن وما يجب عليه لله جل وعلا، وما يجب لخلق الله من البر والصلة والإحسان وإعانة المحتاج إلى العمل، أو إعانة الفقير والمسكين أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لزوم المسجد وقراءة القرآن. ينبغي للإنسان أن يحرص على حفظ الوقت إذا أدرك، وقد يتمنى إدراكه حتى إذا أدركه كأنه قد أعطي يعني إشارة أو كتابا بالمغفرة للذنوب فيترك العمل، وهذا من تزيين الشيطان للإنسان وحرمانه له حرصه على ذلك. كم بقي معنا من الوقت؟ طيب ندخل في سجود التلاوة، تفضل.
قال رحمه الله: باب سجود التلاوة والشكر. نسجد في 15 موضعا، إن نقرأ القرآن نصا رفعا، الأعراف رعد النحل الإسراء كذا، مريم مع سجدتي الحج خذا، فرقان مع نمل وسجدة تلي، صاد وفصلت وفي المفصل، نصا ثلاث سجدات قد أتت، نجم والانشقاق وقرأ ثبتت.
نعم، قال نسجد في 15 موضعا، إن نقرأ القرآن نصا رفع، يعني إذا قرأنا القرآن فإننا نسجد في مواطن السجود. دل على ذلك نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رحمه الله يذكر في هذه الأبيات مشروعية سجود التلاوة. وسجود التلاوة جاءت في القرآن الكريم في سورة الأعراف الأول، في سورة الأعراف في قول الله جل وعلا: ويسبحونه وله يسجدون. ثانيا في الرعد، في قول الله جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ثالثا في سورة النحل، في قوله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. عندنا من وعندنا ما، هذا يدل على عموم جميع المخلوقات أنها تسجد لله جل وعلا. فمن للعاقل من المكلفين من الإنس والجن، وما لغير العاقل، تشمل العاقل وغير العاقل. ومعنى ذلك أن جميع المخلوقات تسجد لله جل وعلا، علمنا أو لم نعلم. فالقرآن كلام الله جل وعلا لا يتخلف، والواجب علينا أن نؤمن به ولا نشك في خبره، لأن من شك في خبر الله كفر والعياذ بالله. وهذا دليل على تعظيم مخلوقات الله جل وعلا له، إلا من أبى من عالم الإنس والجن، من أبى وتكبر كما فعل إبليس إمام المتكبرين، لما دعي للسجود قال أسجد لمن خلقت طينا. هذا من السفه وسوء الأدب مع الله جل وعلا. يعني يعارض كلام الله جل وعلا وأمره بالعنصرية على أنه أفضل من آدم. فالسجود لله جل وعلا من التذلل للخضوع، أقرب ما يكون العبد إلى الله سبحانه وتعالى وهو ساجد. فشرع لنا السجود في القرآن، إذا مررنا بآية فيها سجود شرع لنا أن نسجد، ويكون المشروع للتالي والسامع للمستمع، للتالي والمستمع. أما السامع الذي سمع وهو مار ولم يكن جالسا مستمعا فلا يشرع في حقه سجود. رابعا في سورة الإسراء في قوله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. الموطن الخامس في سورة مريم في قوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. سادسا وسابعا في سورة الحج قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. والآية الثانية في سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. الموطن الثامن في سورة الفرقان في قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. هذه حال المتكبرين والعياذ بالله، سؤال إنكار، الإنكار على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم بالسجود، أمرهم بالصلاة، أمرهم بالعبادة. وذكر السجود لأنه أخص العبادة وأفضله، فردوا عليه بهذا الرد السيء، لأن قدوتهم وإمامهم إبليس. الموطن التاسع في سورة النمل في قوله تعالى ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الموطن العاشر في سورة ألف لام ميم سجدة في قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الموطن الحادي عشر في سورة صاد في قوله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. الموطن الثاني عشر في سورة حاميم فصلت في قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الموطن الثالث عشر في سورة النجم في قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا. الموطن الرابع عشر في سورة الانشقاق في قوله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وفي سورة العلق في قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه مواطن السجود، سجود التلاوة، وأنها تكون مشروعة في الصلاة وخارجها، في الصلاة السرية والجهرية. لكن ينبغي في السرية إذا كان القارئ إماما ينبغي ألا يقرأ آية السجدة، لأنه إذا قرأ سيسجد، وإذا سجد سيحصل على المأمومين إشكال، فلا يربكهم يدخلهم في شك في صلاته. يعني لا يشرع، لا يسجد، لأنه قد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس على المنبر فقرأ سورة النحل، حتى إذا وصل إلى السيدة نزل فسجد. وفي الأسبوع الثاني قرأ نفس السورة، لما وصل إلى السجدة قال: أيها الناس، إن الله لم يفرض علينا السجود، فمن شاء سجد ومن شاء فلا يسجد، لأنه ليس بواجب، فمن فعله أثيب عليه، ومن تركه لا يأثم، لا يأثم على تركه. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: فالترك هنا يعني في فعل عمر رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرئت عنده سورة النجم فلم يسجد. قال الشيخ زيد رحمه الله: الترك هنا محمول على بيان الجواز، فهذان النصان يدلان على أن سجود التلاوة سنة ترتب على فعله الثواب، ولا يترتب على تركه العقاب. إن شاء الله. إلا أنه ينبغي إحياء السنن، فإن التقصير فيها والتساهل في شأنها يفضي إلى إماتتها. يعني إذا تركت السنة وتعاقبت عليها الأجيال نسيت. فينبغي المحافظة على السنن حتى لا تموت. قال رحمه الله تعالى: وذلك أمر، يعني إذا تركت حتى نسيت ذلك أمر خطير لا يرتضى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، المحبين لسنته القولية والفعلية والعملية الواجبة والمستحبة. قال رحمه الله: ذهب أبو حنيفة إلى القول بوجوب سجود التلاوة، واستدل بأدلة منها الأوامر الواردة في القرآن، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يعني استدل بهذه الآية على الوجوب. الراجح ما ذهب إليه الجمهور للأدلة التالية، ذكر حديث: هل علي غيرها؟ الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الفرائض في العبادات، سأله عن الصلاة، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فيدل ذلك على أن غير الصلوات الخمس غير واجب، ومنه الوتر. وحديث إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. هذا يدل على أن يعني وجود التلاوة سنة، من فعله أثيب ومن تركه لم يعاقب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أظن فيه أسئلة.